كنا أخذنا في الدرس الماضي كلام الإمام أحمد رحمه الله عن السنة، وأن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. أخذنا أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. ما هي هذه الأحوال؟ نعم، ارفع صوتك. أن تأتي السنة بمثل ما جاء به القرآن، فهذا يكون من باب توارد الأدلة على الشيء الواحد. الحال الثاني، أن تأتي السنة مبينة لما أجمل في القرآن وموضحة له، فهذا من باب التفسير والبيان. الثالث، عند المتأخر أنت، أن تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن، فهذا من إثبات الحكم بالسنة التي أرشد إليها القرآن. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. هذه الكلمة عن الإمام أحمد أشكلت على بعض الناس، أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، مع التنبيه أن مثل هذه الكلمة تماما قد ذكرها أيضا بعض أئمة السلف، فمن ذكر هذه الكلمة أيضا البربهاري في كتابه شرح السنة، والبربهاري حنبلي، وهو استفادها من الإمام أحمد، هذا الغالب أنه استفادها من الإمام أحمد، فقال في شرح السنة له، قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. وأيضا ممن ذكر هذه الكلمة كذلك ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، وهو من أئمة المالكية، فكان مما قال: قال: واعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس. هذا يشرح شيئا ما عبارة الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ليس في السنة قياس، وهذا ابن أبي زمنين يقول: وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. بعض العلماء حمل هذه الكلمة أن معنى ليس في السنة قياس أن المراد بالسنة هنا العقيدة، وأنه ليس في السنة قياس المراد أن العقيدة توقيفية لا مجال للزيادة فيها بالأقيسة، بل مدارها على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلها قياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، وأما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، إنما هي تسليم وإيمان وانقياد. كذا حمل بعضهم هذه الكلمة ووجهها بهذا التوجيه، أنه ليس في السنة قياس أن المراد السنة العقيدة. وممن ذكر هذا الشيخ الفوزان في شرحه للسنة للبربهاري، شرح السنة للبربهاري. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام مفيد في كتاب درء تعارض العقل والنقل، ونقل هذه الكلمة عن الإمام أحمد في 3 مواضع من كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكلامه سياق كلامه يفسر مراد الإمام أحمد رحمه الله. ذكر هذه الكلمة في المجلد 5 في 97 و200، وذكر أيضا في المجلد 7 17 و300، وذكر أيضا في المجلد 9 في 51، وحاصل كلامه، مفاد كلامه في هذه المواطن 3 أنه ليس في السنة قياس، أي أن ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ثابت بنفسه ولا يحتاج أن يثبت بالأقيسة، فليس في السنة قياس. المعنى لا تحتاج السنة إلى إثبات ما دلت عليه بالأقيسة، بل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بنفسه ويجب الأخذ به والتسليم له والإيمان به. ثم قال ولا تضرب لها الأمثال، ومعنى ولا تضرب لها الأمثال أي لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال. وهذه الكلمة مأخوذة من أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه وغيره إسناده حسن، أن أبا هريرة حدث بحديث الوضوء مما مست النار، وأنه يجب الوضوء مما مست النار أي مما طبخ بالنار، مما أكل وطبخ بالنار، طبخ بالنار وأكل، وهذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ. الشاهد حدث به أبو هريرة فقال له ابن عباس يا أبا هريرة إننا ندهن بالدهن مسته النار، ونتوضى بالماء مسته النار، أي فهل نحتاج أن نتوضى بعد هذا الماء الذي مسته النار نتوضى مرة أخرى بماء آخر لم تمسه النار؟ وهل إذا ادهنا نحتاج أن ندهن أو أن نتوضى بعد هذا الدهن الذي مسته النار؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه، قال له يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، المراد أي لا تعترض عليه بأمثلة تضربها وقياسات وتشبيهات تذكرها. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تضرب للسنة الأمثال، لا يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فأتى سائل من أهل اليمن قال يا أبا عبد الرحمن ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ قال سنة. قال أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال له ابن عمر اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، وفي بعض الروايات قال اجعل أرأيت باليمن، تقبيل الحجر سنة. فهذا الرجل لما أتى بمثل هذه الأمثال فهم ابن عمر أنها تعارض بها السنة أنكر عليه، قال له اترك هذه الكلمة واجعلها عند الكوكب، أي بعيدة منك لا تأخذها. فلا يعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، بل يجب التسليم لذلك والانقياد. ثم قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. أيضا هذه الكلمة تحتاج إلى بيان، ما معنى كلام الإمام أحمد أن السنة لا تدرك بالعقول ولا الأهواء؟ هل معنى العقول لا تفهم السنة؟ لا، المراد أن ما جاء في السنة لولا مجيء السنة ما كانت العقول تدركه، لولا أن السنة جاءت بهذا الأمر فالعقول كانت لا تدرك هذا الأمر الذي جاءت به السنة. علل شيخ الإسلام رحمه الله قال لأننا لو قلنا إن العقول تدرك ما جاءت به السنة معناه أن الناس يستغنون عن شريعة رسول الله التي جاء بها، ومعناه أن يكون علم الناس وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. فمعنى كلام الإمام أحمد لا تدرك بالعقول ولا الأهواء أي لو لم تأتي السنة بهذه الأحكام فالعقول لا يمكن أن تأتي بمثل هذه الأحكام والشرائع التي جاءت في السنة، لأن هذه الأحكام والشرائع التي جاءت في السنة تنزيل من حكيم حميد. ولوجدت هذه المحاذير كما قاله شيخ الإسلام كالشارح لهذه الكلمة أنه يلزم من أن يستغني الناس عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم، وأنه يلزم من أن يستوي علم الناس بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة من الإمام أحمد لها تعلق بمسألة ما يسميه الأصوليون بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي مسألة معروفة في كتب الأصول. ثم قال إنما هي الاتباع وترك الهوى، أي السنة إنما هي متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها، ولا يقال إن العقل يأتي بمثل ما جاء به الرسول أو لا نقبل مما جاء به الرسول إلا ما وافق العقل. حتى مثل شيخ الإسلام قال كما يقول بعض الناس، وكأنه نصب نفسه حكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله هذا الحديث الذي جئت به إن قبله عقلي أخذته وإن لم يقبله عقلي رددته. وهذا هو عين الضلال، فلا ينافي العقل الصحيح نصا صريحا واضحا أبدا، بل ليس بين العقل والنقل إلا الاتفاق. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل والنقل في بيان هذا المعنى، الدرء بمعنى الدفع، أي دفع تعارض العقل والنقل. لا يمكن أن يتعارض عقل مع النقل عن الله وعن رسوله. نعم قال تأتي الأدلة بما تحار فيه العقول، تحار منه تنبهر وتعجب، نعم ممكن، لكنها لا تأتي بشيء تحيله العقول أي يكون في العقل مستحيلا. إذن هذه كلمات عظيمة من الإمام أحمد سار عليها أهل العلم بعده في موقف المسلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن معنى ليس في السنة قياس، ما معنى؟ أي لا تحتاج السنة في إثباتها إلى القياس، بل ما ثبت بالسنة فهو ثابت بالسنة. ولا تضرب لها الأمثال، أي لا تعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، بل يجب التسليم والانقياد لها. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ما معناه؟ ها؟ لو لم تأتي السنة بهذه الشرائع والأحكام والتفاصيل، العقل كان لا يدركها العقل، لا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، بالأهواء بما يهواه الناس ويعجبهم ويحبونه، إنما هي الاتباع وترك الهوى. فالمسلم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم ينقاد، لا يعترض لها بضرب الأمثال، لا يحكم عقله ويقول هذا الحديث ما دخل في عقلي، عقلك فاسد ما دخل فيه، لو كان عقلا صحيحا صريحا لدخل فيه. فلا يجعل الإنسان عقله الفاسد حكما على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترضونه. سبق ذكرنا فيما مضى قصة الشافعي التي ذكرها البخاري بالسند الصحيح عن شيخ الحميدي، قال: كنت عند أبي عبد الله الشافعي، فأتى رجل فسأله عن حديث أو عن مسألة، قال الشافعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أي هذا جواب. قال له السائل: فما تقول أنت؟ فعجب الشافعي وغضب، قال: تراني في وسط كنيسة، ترى في وسطي زنارا، أي هل أنا نصراني أو يهودي؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وتقول ما تقول أنت؟ ابن عباس رضي الله عنه ذكر له بعض المسائل في الحج، مسألة التمتع في الحج، أي الذي هو نسك من إنساك الحج، فاعترض عليه معترض بفعل أبي بكر وعمر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ستهلكون ستهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر هما اللذان قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك لما اعترض معترض على ابن عباس بذلك، رأى أن هذا هلكه، أن يقدم شيء قبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولا يعترض عليها بشيء، ولا يقال إن العقول تأتي بما جاءت به السنة أو تدرك ذلك، بل ليس في السنة إلا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وترك الهوى. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله أصلا مهما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو القدر، وسيأتي إن شاء الله ذكره في درس لاحق.